أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب العروة أنه لا يجوز دفن ميت في قبر الغير قبل اندراس ميته. السيد السيستاني علق عليه فقال: جوازه من حيث هو قريب. نعم، ربما يتوقف على مقدمة محرمة كالنبش ونحوه، وهذا يعني أن السيد السيستاني يرى جواز دفن الميت في قبر ميت آخر مدفون سابقا في حد ذاته، وهذا هو الموافق لما اختاره صاحب المدارك خلافا للمشهور. واستدل على مسلك المشهور كما عليه صاحب العروة من حرمة دفن ميت في قبر ميت مدفون سابقا قبل اندراسه بعدة أدلة، منها أن ذلك مستلزم لنبش القبر وهو حرام، فأجاب عنه صاحب المدارك بأن النبش لازم عام، فقد ينفتح القبر بزلزال أو بسيل ونحو ذلك، وقد يكون النبش جائزا أو واجبا كما لو تبين أن الميت كفن بكفن نجس أو لم يكن تغسيله تغسيلا صحيحا أو لم يحنط، فأرادوا نبش قبره مقدمة لأداء الواجب بالنسبة إلى هذا الميت، فجاءوا بميت آخر. بل لو فرضنا أن النبش حرام فارتكبوا الحرام، بعد ذلك هل دفن الميت الآخر في قبر هذا الميت جائز أو ليس بجائز؟ ما هو الدليل على أنه ليس بجائز؟ أفرض أنهم ارتكبوا محرما وهو نبش القبر في غير موارد جوازه. المحقق السبزواري صاحب الذخيرة قال: أصلا نبش قبر الميت لغرض دفن ميت آخر في قبره لا دليل على حرمته، لأن الدليل على حرمة النبش هو الإجماع، ولا إجماع في المقام. وسيأتي البحث عن حكم نبش القبر وأنه ما هو الدليل على حرمته، وهل يوجد إطلاق في دليل حرمته أم لا. الوجه الثاني الذي استدل به على مسلك المشهور من حرمة دفن ميت في قبر ميت آخر قبل اندراسه أن الميت الأول أحق بذلك القبر، فدفن الميت الثاني تصرف فيما هو حق الغير، نظير ما لو سبق مسلم إلى مكان في المسجد ليصلي فيه وجاء شخص آخر وأبعده عن ذلك المكان وأراد أن يصلي مكانه، هذا ليس بجائز. الجواب عنه أن مجرد دفن ميت آخر في قبر ذلك الميت الأول لا يزاحم حقه، لأن حقه أن يبقى مدفونا في هذا المكان، لا أن لا يدفن معه غيره. نعم، لو كانوا مشترين هذا القبر أو مؤجرين استأجروا هذا القبر، نعم تصرف في ملك الغير أو في ما هو مستأجر للغير، لكن الكلام في دفن الميت في الأماكن في المقابر العامة. الوجه الثالث ما يقال من أن رواية الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، هذه الرواية تدل على أن تجديد القبر حرام، وتجديد القبر هو بمعنى جعل قبر جديد في هذا القبر. كما أشار إليه صاحب الوسائل فقال يمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر مرة أخرى قبرا لإنسان، وسيأتي كلام الوسائل. وفيه أولا أن هذه الرواية ضعيفة سندا لاشتمالها لاشتمال سندها على محمد بن سنان، وهو ضعيف عندنا وفاقا للسيد الخوي والسيد السيستاني، ويشتمل سندها أيضا على أبي الجارود زياد بن المنذر قائد فرقة الجارودية. الزيدية على فرقتين، فرقة البترية وفرقة الجارودية. فرقة البترية يرون أن أبا بكر وعمر خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أمير المؤمنين، ولا يقبلون خلافة عثمان. ثم بعد أمير المؤمنين الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام زين العابدين، زيد بن علي الشهيد. وأما الجارودية فيرون أن أمير المؤمنين خليفة رسول الله بلا فاصل، ثم بعده الإمام الحسن، ثم الإمام الحسين، ثم زين العابدين عليهم السلام، ثم زيد بن علي، ثم يحيى بن زيد إلى ما بعد. السيد الخوي هنا ضعف أبا الجارود فقال هو ضعيف، وقد رمي بأنه كذاب. أنا لم أرد أنه رمي بواسطة علماء الرجال الثقات بأنه كذاب، ولكن المهم أنه لا دليل على وثاقته، فإن ما يستدل به على وثاقة أبي الجارود هو كلام الشيخ المفيد في رسالة العدد. الشيخ المفيد ردا على الصدوق رحمة الله عليهما كتب كتابا حول أن شهر رمضان قد يكون ناقصا وقد يكون تاما، وكان الصدوق يرى أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، وشعبان لا يتم أبدا، خلافا للسيرة القائمة أخيرا على أن شهر رمضان لا يتم أبدا، السيرة العملية قائمة على ذلك. الصدوق كان يرى أن شهر رمضان لا ينقص أبدا استنادا إلى بعض الروايات. الشيخ المفيد كان موافقا لأن شهر رمضان قد يكون قد ينقص وقد يتم استنادا إلى روايات أخرى تدل على أن شهر رمضان كسائر الشهور قد يتم وقد ينقص. هناك في هذه الرسالة قال رواة روايات أن شهر رمضان لا ينقص أبدا ضعاف، وفيهم محمد بن سنان الذي ضعفه ظاهر جدا إلى غير ذلك من التعابير. ثم قال رواة روايات أن شهر رمضان قد ينقص وقد يتم من العلماء الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ولا يطعن عليهم بشيء. ثم قال روى أبو الجارود، فهذا يعني أن أبا الجارود من العلماء الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ولا سبيل إلى طعن واحد منهم. وأنتم ترون أنه حتى لو كان أبو الجارود ثقة لا يكذب، فليس من العلماء الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ولا سبيل إلى طعنهم. شلون أبو الجارود زعيم فرقة ضالة منحرفة يؤخذ منه الحلال والحرام والفتيا والأحكام ولا سبيل إلى طعنه؟ ولأجل ذلك يقال بأن المفيد رضوان الله عليه نظر إلى مجموع هذه الروايات، لا أن كل واحد من تلك الروايات رواتها كل واحدة من تلك الروايات رواتها كذلك، لا، هذه المجموعة ولو رواة بعضها هكذا. هذا على أي حال إشكال فني على الشيخ المفيد، فإنه ذكر اسم محمد بن سنان في جملة رواة الروايات الأولى الدالة على أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، وطعن على محمد بن سنان بأنه ضعيف جدا. ثم إن محمد بن سنان موجود في روايات في ضمن رواة الروايات الثانية، هنا لم يقل بأن محمد بن سنان ضعيف جدا، فهو نظر إلى المجموع من حيث المجموع. على أي حال هذا على أي حال لا يمكن توجيه كلام الشيخ المفيد إلا بهذه الطريقة، وإن كان هناك إشكال فإشكال صناعي على الشيخ المفيد، ولكن مقصود الشيخ المفيد قطعا هكذا، لأنه لا يحتمل أن يكون غرضه ومقصوده أن أبا الجارود رئيس الفرقة الضالة الجارودية من العلماء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ولا سبيل إلى طعنه. هذا بلحاظ سند الرواية. وأما بلحاظ متن الرواية، متن الرواية مختلف. أنا أنقل لكم كلام صاحب الوسائل في الجزء الثالث صفحة 800، يقول محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن الأصبغ بن نباتة قال أمير المؤمنين عليه السلام: من حدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام. ونقل الشيخ وغيره عن الصفار أنه رواه من جدد قبرا أو مثل مثالا، وعن سعد بن عبد الله أنه رواه من حدد، نفس ما نقله أولا. عني به من سنم قبرا، حدد يعني ترون أن الوحابية شلون يدفنون موتاهم، يخلون تراب فوق القبر بحيث يكون كسنام بعير. أصبغ بن نباتة كان من شباب أصحاب أمير المؤمنين وبقي إلى زمان الإمام الباقر عليه السلام. أبي الجارود من أصحاب الباقر عليه السلام والصادق عليه السلام، نعم. فيمكن أن ينقل عن أصبغ بن نباتة. وعن البرقي أنه رواه من جدث قبرا، جدث بالجيم والثاء، ويمكن أن يكون معناه هنا صاحب الوسائل يفسر جدث بأن يجعل القبر مرة أخرى قبرا لإنسان، لأن الجدث القبر. قال الصدوق: إنما هو من جدد قبرا، ومعناه نبش قبرا، جدد قبرا أي نبش قبرا. وعن المفيد أنه خدد، بقي شيء لم يقل به هؤلاء العلماء، كل المحتملات ذكروها. وعن المفيد أنه خدد بالخاء المعجمة أي شق. قتل أصحاب الأخدود يعني كانوا يشقون مثلا، الخد هو الشق، فالنهي عن شق القبر، عن نبش القبر، إما ليدفن فيه ميت آخر أو ينبش القبر بلا أي غرض. بعد ذلك يقول صاحب الوسائل: ولا يبعد صحة الجميع وتعدد الرواية. شلون لا يبعد تعدد الرواية؟ رواية واحدة عن الأصبغ بن نباتة احتملتم فيها عدة احتمالات كلها منقولة عن أمير المؤمنين بواسطة الأصبغ بن نباتة، والرواية متعددة، هذا محتمل عرفا. فإذا متن الرواية غير ثابت، فهنا صار الإشكال من ناحية السند ومن ناحية المتن. ثم لو فرض أن المتن من جدد قبرا، يقول السيد الخائي: لا يحتمل أن يكون تجديد القبر مما يوجب الخروج عن الإسلام. افرض انه معصية، اما يخرج بذلك الإنسان عن الإسلام فلا بد ان يراد من هذه الرواية معصية مهمة. ما هي تلك المعصية المهمة؟ السيد الخوي يقول: من جدد قبرا، أي من قتل مؤمنا فأوجب بذلك إحداث قبر ليدفن فيه مؤمن مقتول، فهذا القاتل هو الذي جدد قبرا، وإنما خرج عن الإسلام لارتكابه معصية كبيرة وهي قتل مؤمن. ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. الإنصاف أن هذا الاحتمال الذي ذكره السيد الخوي غير عرفي. طب لماذا لم يقل من قتل مؤمنا، من جدد قبرا؟ أما ما ذكره من أن تجديد القبر حتى لو كان محرما لا يكون بحد الخروج عن الإسلام، فجوابه أنه ورد في بعض الروايات نظير ذلك. الخروج عن الإسلام يعني هو خارج عن الإسلام الكامل. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. طيب إذن كيف يكون من أصبح ولا يهتم بأمور المسلمين خارج عن الإسلام؟ إذن كلنا أو كثير منا لا نهتم بأمور المسلمين كما النبي صلى الله عليه وآله طلب منا. من سمع رجلا ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم. مرة واحدة إذا لم تجب صرخة مسلم فتخرج بذلك عن الإسلام، يعني شنو؟ يعني الإسلام الكامل الذي يقتضي أن يعمل الإنسان بأحكام الإسلام، وقد يكون الحكم استحبابيا، فهذا خرج عن الإسلام الكامل المقتضي لرعاية جميع الأحكام، وإلا فهذا التعبير موجود في بعض الروايات. خب مثل مثالا، يعني كيف الذي يصنع يجسم حيوانا أو إنسانا للعبة الأطفال أو من الثلج، يمثل مثالا من ذوات الأرواح، خرج بذلك عن الإسلام، كيف تفسرون ذلك؟ يعني هذا حرام، يعني حرام. فإذا هذا الإشكال الدلالي ليس متجها، وإنما نقول من جدد قبرا أيضا مجمل، لا نفسر من جدد قبرا بما فسر به السيد الخوي، ولكن يحتمل أن يكون دالا على كراهة تعمير القبر كما ذكره جمع. من جدد قبرا يعني من عمر قبرا اهتماما بالقبور. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. اهتماما بالقبور تجديد القبر هذا مكروه، إلا ما خرج بالدليل اللبي كقبور الأولياء وأبناء الأئمة عليهم السلام، هذا تعظيم للشعائر. أما تجديد القبر بلا انطباق عنوان تعظيم الشعائر عليه قد يكون مكروها. فإذا الإشكال الدلالي على هذه الرواية أن من جدد قبرا مجمل تفسيره بدفن ميت آخر في قبر ميت مدفون في القبر ليس بظاهر. فإذا لم يتم أي دليل على حرمة دفن الميت في قبر ميت آخر. نعم إذا كان يتوقف ذلك على النبش المحرم فمقدمته محرمة كما ذكر السيد السيستاني. إذا لم يظهر جسد الميت كما في السرداب الذي يدفن فيه ميت ويفتح باب هذا السرداب بلا أن يظهر جسد الميت الأول فقد يقال بأنه ليس نبشا للقبر كما سيأتي بحثه. ولكن هذا ليس صحيحا لأن هذا السرداب صار قبرا لذلك الميت فتخريب الباب الذي بني عليه فتح ذلك الباب عرفا يعتبر نبشا للقبر. نعم إن قلنا بأن حرمة النبش دائرة المدار عنوان الهتك فلا يصدق الهتك هنا. لا ليس الكلام في الطوابق الموجودة حاليا يدفن الميت في الطابق السفلي ويبنى عليه ثم يفتح الطابق العلوي فيدفن فيه ميت جديد هذا لا إشكال فيه قطعا. ليس الكلام هنا في هذا الموضوع الكلام في أن يفتح قبر ذلك الميت ويوضع معه ميت آخر. المسألة الثالثة عشر يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر وأما السن والظفر من الحي فلا يجب دفنهما. السيد السيستاني يقول في الشعر والسن والظفر المبانة من الميت الأحوط وجوبا دفنها مع الميت أو في مكان آخر إذا ظفر بها بعد دفن الميت. يعني دفننا الميت ثم وجدنا شعرا ساقطا من الميت بعد موته لا الشعر الساقط منه قبل خروج روحه لا ذلك الشعر الساقط منه قبل خروج روحه لا يجب دفنه. الظفر الذي قص منه قبل موته لا يدفن. الشعر أو الظفر أو السن المقطوع من الميت بعد موته إذا وجد بعد دفن الميت الأحوط وجوبا أن يدفن إما معه إما مثلا إذا أمكن يفتح فتحة صغيرة ويلقى الشعر أو السن أو الظفر في قبر الميت أو يدفن في مكان آخر. وأما إذا وجدوا شعر الميت ساقطا من الميت قبل دفن الميت فهنا يجب أن يجمع الشعرات الساقطة من الميت بعد موته ويوضع في كفن الميت، يعني يوضع مع الميت ويدفن. نعم لو عثر عليها أي على الشعر والسن والظف الساقط من الميت بعد موته، نعم لو عثر عليها قبل دفنه جعلها في كفنه على الأقوى. وإذا المغسل حينما يغسل الميت أو الكفان حينما يكفن الميت إذا رأى سقوط شعر من الميت لا بد أن يرفعه ويجعله في كفن الميت. ما هو الدليل؟ لا بلي؟ خب إذا وقع شخص في الحرج فذاك بحث آخر. لا، ادفعوا فلوس إلى هذا المغسل والكفان يشيل كل ما سقط من الميت ولا يتعب أبدا. ما هو دليل السيد السيستاني الذي وافق المشهور؟ لأن هذا هذه الفتوى من صاحب العروة مشهورة بين الفقهاء، بل نقل عن المحقق السبزواري في ذخيرة المعاد أنه مما لم يعلم فيه خلاف. الدليل الذي استدل به السيد السيستاني حسب ما نستظهر هو مرسلة ابن أبي عمير، فروى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يمس من الميت شعر ولا ظفر، يعني لا يقطع من الميت شعر ولا ظفر، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفني. السيد الخائي مرتاح يقول مراسيل ابن أبي عمير متى قبلناها واعتمدنا عليها حتى نعمل بها هنا؟ اعتبار مراسيل ابن أبي عمير مستند إلى كلام الشيخ الطوسي في العدة، حيث قال عرف ابن أبي عمير والبزنطي وصفوان بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة. هذه الشهادة مستندة إلى فهم مخطئ للشيخ الطوسي من كلام الكشي في أصحاب الإجماع. فهم الشيخ الطوسي من كلام الكشي في أصحاب الإجماع أن الكشي يريد من قوله أجمعت الإصابة على تصحيح ما يصح عن هؤلاء، يريد أن يقول بأنه لا ينظر إلى الوسيط بين هؤلاء وبين الإمام، فكل ما رووه معتبر، مع أنه خطأ. الكشي لا يدعي إلا الإجماع على فقاهة هؤلاء الثمانية عشر، وتصديقهم فيما يقولون، لا أنه لا يلحظ الوسائط بينهم وبين الإمام ولا يدقق فيهم فكلهم ثقات. لا، السيد الخميني قدس سره قال نحن لا نعتمد على شهادة الشيخ الطوسي، فلا نقبل مسانيد ابن أبي عمير. لو قال ابن أبي عمير أن زيد بن أرقم، إذا لم يثبت وثاقة زيد بن أرقم لا نعتمد عليه، أو ورد في الرواية ابن أبي عمير عمن ذكره، لأنه رواه مسندان، الراوي بعده نسي. أما إذا قال ابن أبي عمير عن رجل عن بعض أصحابه فهو أرسل، فقد ذكر النجاشي بأنه بعدما نزل المطر على كتب ابن أبي عمير فكان ينقل رواياته عن ذاكرته، ولأجل ذلك ركن الأصحاب إلى مراسيله. يقول السيد الخميني نحن نعتمد على هذه الشهادة من النجاشي، ولأجل ذلك نرى اعتبار مراسيل ابن أبي عمير دون مسانيده. بالعكس من المشهور حيث اعتمدوا على مسانيد ابن أبي عمير المشهور بين المتأخرين، ولم يعتمدوا على مراسيله لما ذكره المحقق الحلي في المعتبر من أنه شبهة مصداقية هذا الرجل، لما ثبت أن ابن أبي عمير روى عن عدة ضعاف كعلي بن أبي حمزة البطائني، فيحتمل أن يكون هذا الرجل نفسه ذلك الضعيف الذي ثبت نقل ابن أبي عمير عنه، ولأجل ذلك يكون شبهة مصداقية لما ثبت أن ابن أبي عمير يروي عن بعض الضعفاء، فلعل هذا الرجل هو نفس ذلك الضعيف. قم هذا بحث رجالي، إذا تحبون ما أدري هل مر عليكم هذا البحث فلا نعيد أو نعيد ولو باختصار، حيث نحن نعتمد على مراسيل ابن أبي عمير وفاقا للسيد السيستاني والسيد الزنجاني ووفاقا لنتيجة ما ذكره السيد الخميني، وإلا فنحن نرى اعتبار مسانيد ابن أبي عمير ومراسيله معا، فنعمل بهذه الرواية ويقع الغسال والكفان في الحرج الذي قلتم. يجب أن يجمع الشعر الساقط من الميت ويجعله في كفن الميت، والحمد لله رب العالمين.